قال سمعته يقول، يقول عطاء: سمعت جابرا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فينا يوم عيد الفطر، قام فينا يوم عيد الفطر فصلى، فبدأ صلى الله عليه وسلم بالصلاة أي قبل أن يشرع في الخطبة. وهذا الحديث وحديث ابن عباس والحديث الآتي يشير إلى أن أمرا قد أحدث، وأن حدثا جللا ظهر في تلك العصور يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بينه الإمام مسلم في آخر حديث من أحاديث الباب، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ذلك أن مروان بن الحكم وهو أحد أمراء المدينة على من الأمويين غير الأمر، فبدلا من أن يصلي ثم يخطب خطب ثم صلى، فأنكر عليه أبو سعيد، والخلاف في هذه المسألة اندثر وزال، إلا أن شيوعه من وفعله من قبل بعض الأمراء قديما مما جعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم يظهرون فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شأن النبهاء وشأن أهل الفهم والعلم، فإنهم بأسلوب هادئ وبطريقة هادئة يجتثون الشر من أصوله ومن جذوره، فإنهم أبرزوا وأظهروا صنيع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخالف صنيع أولئك الأمراء، فعاد الأمر إلى الحال الذي يحبه الله تعالى ويرضاه، واندثر الخلاف وزال، ولا يوجد عالم من علماء الأمة يقول بخلاف ما عليه هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا ذكرت لكم أن الإمام أحمد لما كان في العراق وظهر حل شرب النبي ألف كتابا سماه الأشربة، والكتاب مطبوع، طبعه الشيخ صبحي السمرائي رحمه الله أول من نشر الكتاب، وكان هذا الكتاب يكون في كمه ولا يغادر مجلسه، وهو حديث المجالس، أي مجلس يجلس يخرج كتاب، يخرج كتاب الأشربة وينشر الأحاديث. فلما انتشرت الأحاديث أصبح الفقهاء يتندرون بقول من أحل نبيذ أهل الكوفة، وكانوا يقول إذا أخذت بنبيذ أهل الكوفة والملاهي أهل المدينة وأتيان النساء في المحاش من أهل مكة اجتمع فيك الشر كله. هكذا ينبغي لمن هم أتباع أولئك القوم أن يحاربوا المنكرات، فالمنكر لا يحارب باللعن والشتم، وإنما المنكر يحارب بإبراز الأدلة والحجج وإبراز العلم وإظهاره على الوجه الذي يحبه الله تعالى ويرضاه، فإبراز الحق فيه إحقاق له وإعمال به من قبل بعض الموفقين من جهة، وفيه محاربة لضده من جهة أخرى، والله الموفق. قال: قام فينا يوم عيد الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصلاة قبل الخطبة، قبل الشروع في الخطبة، ثم خطب الناس، بدأ بالصلاة قبل أن يشرع في الخطبة، بعد الصلاة خطب الناس. قال: فلما فرغ نبي الله، قال: فلما فرغ نبي الله نزل وأتى النساء. تذكرون الطريق الأولى من حديث ابن عباس التي أرجعنا الأمر فيها، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل، نزل لما النبي نزل، إذا النبي يخطب في مكان مرتفع، النبي يخطب في مكان مرتفع، من السنة خطيب العيد أن يخطب في مكان مرتفع، نزل، فلما نزل يشق الصفوف قام الناس إليه، فلما قام الناس إليه جعل النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيديه يجلسهم، يقول العباس يجلسهم. قلنا: طيب هذا التجليس فيه إشارة إلى أن الخطبة بعد ما انتهت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا الأمر معلق، هل انتهت الخطبة أو لم تنتهي الخطبة؟ طب هنا الخطبة انتهت أم لم تنتهي؟ قال فلما فرغ الخطبة إذن إيش؟ انتهت. طيب لماذا قام الناس؟ طيب قام الناس ظن الخطبة انتهت. سؤال أدق أن يقال لماذا جلس النبي الناس؟ الناس قاموا لكن الذي يبدو لي والله تعالى أعلم أن الناس قاموا معظمين مرور رسول الله صلى الله عليه وسلم بجانبهم. فلما النبي نزل الناس قاموا تعظيم وتبجيل واحترام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وشرع هذا لأمته ألا يمشي الناس بين يديه، فكان يمشي ولا يقال طرب، كما يقولون كما كان يقول بعض الصحابة، ما كانوا يطردون الناس، ما كان أحد يمشي حوالي النبي صلى الله عليه وسلم كما يصنع اليوم مع الأمراء ومع الملوك ومع الحكام. وإن كان الآن هنالك مسوغات ومقتضيات لصنيع الحكام في هذه الأزمان، كما يقول القرافي رحمه الله في كتابه الفروق، قال لو أن رجلا صنع كما صنع عمر فوضع عباءته فوقه ونام تحت شجرة، فيقول القرافي لقلت لهذا الحاكم إنك آثم ويحرم عليك هذا الصنيع، يحرم عليك هذا الصنيع. النبي ما فعل هذا الصور فعلان لأنه يخشى عليه، وأبهة الملك شرع يتقصد أن يكون للملك أبهة، لكن هذه الأبهة مقيدة بضوابط شرعية لا يكون فيها تعظيم كتعظيم الله، فلا يقام إلا لله جل في علاه. فالقيام الذي فيه تعظيم فهذا ممنوع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يجلس الناس. إذن فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل، المراد نزل وانتقل، المراد نزل وليس فقط نزل وإنما انتقل. قال وأتى النساء، أتى النساء يعني أتى صفوف النساء، أتى النساء فذكرهن، وعظ النساء، ووعظ النساء صلى الله عليه وسلم وهو قائم يتوكأ على بلال كما مر معنا في الحديث الماضي، وهو كذلك في هذا الحديث في هذه الرواية قال وأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال. في هذا إشارة، في هذا التوكؤ على بلال إشارة خفية إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعتمد على العصا، وأن الاعتماد على العصا لذات حمل العصا ليس من هديه صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى أن الذي يخطب كما كان يصنع الناس قديما، أن الذي يخطب بيده سيف، إشارة إلى أن هذه البلاد قد فتحت بالسيف، ويذكرون أنه يسن للخطيب وهو يخطب أن يتكي على رمح أو أن يكون بيده سيف، وبعضهم قال أن يخطب بيده العصا، فليست العصا مطلوبة لذاتها، فإن احتاج الخطيب لكبر سن وضعف طرأ عليه أو مرض، إن احتاج أن يتكي على شيء فلا حرج، وعلى المنبر لن يصعد معه أحد، فيكون العصا وما يقوم مقامها، ولكنها لا تراد لذاتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خطب فاتكى على يد بلال، وهنا في تفصيل على يد بلال بخلاف الرواية السابقة في حديث ابن عباس اتكى على بلال، فهنا تفصيل طريقة الاتكاء أنها كانت على يد بلال، وهذا تفصيل زائد. وعادة مسلم يجمل ثم يفصل، وكذلك كما قلنا في هذه تفصيل، فلما فرغ أيضا فيها شيء زائد، وبقي مسلم يفصل لنا حتى وصل إلى أبي سعيد الخدري، ومن الذي غير الأمر، ومن الذي وكيف أنكر أبو سعيد غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتغييره. قال وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه، ناشر ثوبه، باسط ثوبه، الألفاظ واحدة والمعنى واحد، وهذه الألفاظ التي لا حرج في كل صحابي رأى الحادثة، وكل صحابي حدث بما رأى وحدث بما يعني يكامل غيره ولا يعارضه، وكل أتى بلفظ رآه مناسبا. فجابر قال باسط، باسط ثوبه كي يلقين النساء، أو يلقين النساء، أبو مالك شو النساء والمعروف إعرابها على كلون البراغيث، يلقين النساء، فهذا دليل من أدلة كثيرة ثبتت في الصحيحين على جواز لغة كلون البراغيث. وإن كان النحاة يخطئون هذه الكلمة، وإن جنح بعض الشراح كابن حجر وغيره إلى أن أكلوا بالبراغيث إنما هي من تغيير الرواة وليست من أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال: كي يلقين النساء، أي كي يرمين الصدقة في ثوبه لأنه باسط ثوبه، يلقين النساء صدقة. قلت لعطاء: من القائل؟ قلت لعطاء الراوي عنه الخصيص به الشهير به عطاء الجابر، هذا الإسناد مشهور جدا، عطاء بن جريج عن عطاء عن جابر، هذا الإسناد يعني رويت فيه مئات الأحاديث، بن جريج عن عطاء عن جابر. قلت لعطاء القائل بن جريج، يقول بن جريج، قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر، رواة مسلم اختلفوا في ضبط زكاة، فمنهم من نصبها ومنهم من رفعها، وعلى الوجهين الأمر سهل. فقال: زكاة يوم الفطر، أي يلقين زكاة يوم الفطر، زكاة يوم الفطر تصبح مفعول به لفعل مقدر، يلقين زكاة الفطر، ومن ذكرها بالرفع زكاة الفطر قدرها فقال: أهي زكاة الفطر، أهي زكاة الفطر، على أنها خبر لمبتدأ محذوف، أهي هي زكاة الفطر. فزكاة الفطر يصح فيها الوجهان الرفع والنصب. قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر، طيب زكاة يوم الفطر تكون قبل الصلاة أم بعدها؟ قبل الصلاة. طيب لماذا يسأل ابن جريج؟ النبي أمر. لعل النساء لهم أحكام خاصة بهم، لعل النساء، ولا يمنع أن تسأل وإن تقرر الأمر على خلاف عندك، وعندك شبهة محتملة فلا حرج أن تسأل، لا حرج أن تسأل. قال: زكاة الفطر، قال: زكاة يوم الفطر، قال: لا لا، زكاة الفطر طعام، زكاة الفطر ليست مال، زكاة الفطر ليست مال، ليست أقراط وسباخ وقلائد وفتوخ، ليست هكذا، ليست زكاة الفطر. قال: لا، ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ، صدقة مطلقة. ذكرت لكم أن أول ما أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على أن النساء أكثر أهل النار أمرهن بالصدقة، فأول الشر كأول الخير يحتاج إلى جهد الزائد، أول شر يظهر يحتاج محاربته إلى جهد زائد، وأول الخير حتى يظهر الخير ويتمكن يحتاج أيضا إلى جهد زائد. رأيتم أهل بدر وكيف كان الواحد من أهل بدر يجب عليه أن يصمد وأن يثبت أمام عشرة، ثم نسخ الله ذلك فأصبح الألف بالألفين، أصبح الواحد أمام اثنين فقط، والثالث لكان تهرب في المعركة، إذا واجهك ثلاثة لكان تهرب، اثنين لا يجوز لكان تهرب. في العهد الأول أهل بدر رضي الله عن أهل بدر: اصنعوا ما شئتم إن الله قد غفر لكم، نحن في صحائفهم وجل المسلمين في صحائفهم، فقام الدين وانتشر، اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. فأول الخير يحتاج إلى جهد زائد، أول الخير في زمن الغربة، بلاد المسلمين التي وصلها الإسلام حديثا، والتي رفعت عنها الشيوعية ورفعت عنها الظلم، وتمكن من طلبة العلم أن يتكلموا وأن يعظوا وأن يعلموا، الواجب عليهم في البدايات ما لا يجب على غيرهم من ظهر الخير عندهم وفي ديارهم كالعراق وتونس وغيرها من البلاد. فهذا فقه مهم جدا. وهكذا في الشر، فأول ما أطلع الله نبيه على أن النساء أكثر من النار أمرهن بالصدقة، فلم يجدن مع حاجة وقلة ومن غير إذن زوج ولعل الواحدة منها لا تملك غير الذي تصدقت به، ولحاجة ولتعلق حق الزوج بالذي تصدقت به، فالذي تصدقت به شيء لحق الزوج حق فيه فيتزين له به. مع هذا فكان بدايات الخير كان الأمر بالصدقة، الآن لا، النساء الآن نذكرهن ونعلمهن الحكم، وليس واجب عليهن الصدقة إلا من رزقها الله تعالى يقظة ولم تكن غافلة وحرصا وقلبا متعلقا باليوم الآخر، فأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم. لذا احنا لما ذكرنا هل المرأة لها أن تتصدق بغير إذن زوجها فصلنا وقلنا الصدقة الواجبة لا تحتاج المرأة أن تستأذن زوجها، وأما غير الواجبة فتحتاج إلى إذن زوجها، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها، ولكن لا يجوز لها أن تتصدق إلا بإذن. هنا ما في إذن زوج. طيب مسألة أخرى، هل الصدقة تكون بكل المال؟ إذا كانت الصدقة بجميع المال مما وجب عليها حتى تنقذ نفسها من النار فنعم، وهذا الحكم يذكرني بأن الله تعالى لما أطلع نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على نزول الفتن فاستيقظ يوما كما في صحيح البخاري من حديث زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فزعا فقال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، ماذا نزل الليلة، ماذا نزل الليلة من الخزائن والفتن، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين، أمر بالإيقاظ، فزمن الفتنة، فالفتنة تدرأ باللجوء إلى الله والتضرع إليه، فإذا كانت الفتنة عند أهل البصيرة وأرباب القلوب من عذاب الله الذي سببه الشرود والبعد والوقوع في المعاصي، فإن هذا النوع من الفتن لا يمكن أن يبعد عن الأمة إلا بالرجوع إليه، وإلا بالابتهال إليه، وإلا بطول القيام بين يديه، إذا كانت نوع الفتنة من النوع الذي هو عذاب من الله، إذا هو نوع من عذاب الله من الله فلا يدرأ إلا بهذه الطريقة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا قلت العطاء زكاة يوم الفطر، قال لا، لكن صدقة تصدقنا بها حينئذ تلقي المرأة، تلقي المرأة أي في ثوب بلال الذي هو باسط يديه به، تلقي المرأة فتخها أي خاتمها الذي لا فص فيه ويلقين ويلقين، تبين معنا من حديث عبد الله بن عباس ومن سائر الطرق والألفاظ الموجودة في دواوين كتب السنة، يلقين فتخها ويلقين سخابها وخلالها وقطها وخاتمها، فهذه هي الأمور المذكورة في مجمل الأحاديث. قال يلقين ويلقين، يلقين ويلقين، كل تلقي ما يمكن أن تتصدق به. ويظهر من هذا اللفظ أنه قد وقع التصدق من قبل جميع النساء أو جلهم، قال يلقين ويلقين ويلقين، فكثر ذكر هذا، ذكر الفعل مع ذكر المفعول به وتغير المفعول به على تغير من تملكه أو تلبسه في ذاك الوقت، فهذا يدل على أن الصدقة كانت كثيرة. طيب إلقاء الزينة ورؤية الزينة وهي ملقاة، هذه عورة؟ ليست بعورة. هذا الذي يقول عن الفقهاء المتصل والمنفصل، مكان عورة، يعني في الجيب القلادة عورة، لكن لو 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 خلعت من الجيب فأصبحت على الأرض ما هي عورة، حتى الشعر لو أن امرأة قصت شعرها فألقته فهل يجب عليك أن تغض بصرك عنه؟ طيب امرأة جالسة على بلكونة وما ترى شيئا منها إلا شعرها، هل يجب عليك أن تغض بصرك عنه؟ يجب. يجب في الأولى ولا في الثانية؟ في الأولى لا يجب، إذا قصت وألقته ما يجب عليك أن تغض البصر. وفي الثانية جالسة على البلكونة ما ترى إلا الشعر، يجب. ما الفرق بينهما؟ الفصل والوصل، وهو قد فصل ليس بعورة، وهو متصل، وهو متصل عورة، وهو متصل عورة. كذلك القلائد، كذلك سائر الأشياء. لكن روي ابن عباس إشارة إلى أنه كان صغيرا، وأما أمر الرؤية بالنسبة إليه أيسر من غيره، ولذا البخاري وضع هذا في كتاب التفسير وبوب عليه والذين لم يبلغوا الحلم منكم. فصلة الحديث بتبويب البخاري في كتاب التفسير، أذكر الحديث السابق حديث ابن عباس، صلة خفية فيها إشارة إلى أن هذه الرؤيا قد حصلت. قلت لعطاء، يقول ابن جريج، قلت لعطاء أحقا أي أتظن أن الأمر متأكدا في حق الإمام، أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال إيه نعم. هذه ليست إيه فقط عند إخواننا شوام سوريين، هذه عربية فصيحة، هذه إيه ليست فقط عند إخواننا شوام، هذه أيضا عربية فصيحة، تقول إيه صحيحة العربية. قال إيه لعمري. طيب إيش لعمري؟ يعني حياتي، هل يجوز الحلف بالحياة؟ هذه عبارة جرت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده، ولم تقصد بها العرب الحلف، وإنما تقصد بها التأكيد، وأن تقول لعمري أمر لا حرج فيه. وأول من نبه على هذا بتأصيل وتفصيل شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، فكتب مقالة رائعة بعنوان الإعلان بأن عمري ليست من الأيمان، وأول ما نشرها نشرها في مجلة الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، ثم نشرها في كتيب مع مجموعة رسائل له. قال إلى عمري إن ذلك، أي إن ذلك الإتيان لحق، أي لأمر متأكد عليهم، أي على أولياء الأمور، وما لهم لا يفعلون ذلك. وما لهم، هذه الماء إيش؟ ماء الاستفهامية، ماء الاستفهامية. وما لهم لا يفعلون، لا يفعلون ذلك الآن، لا يسمعون النساء ولا يعظون النساء. قلنا هذا الأمر، وسيأتي هذا وسيأتي بيانه في بعض طرق الحديث قريبا، لما لا تسمع النساء موعظة الإمام، فإن سمعتها فليس لحاجة إلى أن يخطهن بموعظة. اللهم إن وجدت حاجة، إن وجدت حاجة كمسك سؤال أو تنبيه أو شيء. ويحتمل كما أسلفنا في حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهن أيضاً ليأخذ عليهن البيعة، فمن نظر لأخذ البيعة يكون فيه شيء من خصوصية، لكن لا أجعل المقام خلواً من لفتة أصولية. قال حقاً على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن. قال إيه نعم لعمري. عطاء عنده من أصول الفقه أن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخطوب، صحيح، وأقام الجواب على إيش؟ على الأصل. شو الأصل؟ هل الأصل في فهم السلف الصحابة والتابعين أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص به أم أنه عام بالناس كلهم؟ طب في أصول فقه عند الصحابة والتابعين، طب عندهم نحو، عندهم علم الاصطلاح، عندهم علم تفسير، بعض السفهاء، وأنا أقول السفهاء وأنا أقول السفهاء وأنا أقول السفهاء، من طلبة العلم يقولون تعلم هذه العلوم بدعة، فأنا أقول ليست بدعة وإنما هي بدعة، هي بدعة وليست بدعة، هي أمر مشروع حسن. طب علم الأصول، الصحابة كان عندهم علم الأصول يا جماعة، الصحابة العرب ما كانوا يلحنون، فلما لحنوا وضعوا قواعد، الناس كانوا يعرفون، لأما الأقدمون كانوا يعرفون الصحيح من الضعيف. كيف علي بن المديني كيف تعرف الصحيح من الضعيف من الأحاديث؟ فورث عنه أجوبة، فمن أجوبته لما قيل له كيف تعرف الصحيح من الضعيف، قال كما يعرف الطبيب المجنون. الطبيب كيف يعرف المجنون؟ فأنا بعرف الصحيح من الضعيف، لأن عندهم سليقة، السليقة ما ظهرت. وأجاب جوابا آخر قال اذهب إلى فلان واذهب إلى فلان واذهب إلى فلان واسألهم وارجع واسألني ستجد أجوبتك أجوبته. يعني ملكة في الداخل، هذه العلوم عند زمان ضعفت الملكات، فلما ضعفت الملكات أصبحت قواعد، قعدت قواعد، فجزى الله من قعدها رحمة بنا ولا ضاعت العلوم. فهذه ليست لا تراد لذاتها وإنما هي وسيلة. فالصحابة والتابعون القول بأنهم لا يعرفون هذه العلوم خطأ محض. الصحابي والتابعي مثل الإنسان اللي عايش في مكان حار وما نزل مطر، فلا يجوز لك أن تقول فلان ليس عنده معطف، إلا إذا نزل المطر فلن نظهره فتقول فيش عنده معطف، بس المطر مش نازل هو ما في داعي يظهر المعطف أصلا، ومش ما في داعي يظهر هذه العلوم، لأنها موجودة في ملكة عنده لا تنفك عنه. ملكة مثل الإيد، مثل الرأس، مثل الرجل، ما تنفك عنك. إذا قالوا إيش العلم؟ قال العلم الذي يدخل معك الحمام. العلم قالوا ما حواه الرأس وليس الذي هو في القرطاس. العلم الملكة، الملكة التي عندك. فكانت عندهم ملكات، أخيرا هذه الملكات أصبحت قواعد. إذا قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات كانت العلوم في صدور الرجال ثم فرغوها وجعلوها في الكتب وأصبحت مفاتيحها في صدور الرجال. اليوم مفاتيح العلوم في صدور الرجال، وإلا أصل العلوم كانت في البدايات في صدور الرجال. طيب نأتي للطريق الثاني.